إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلت قراءتنا في كتاب التفسير للحافظ الفقيه المفسر ابن كثير رحمه الله إلى قوله أو عجبتم. نعم، نعم. قال الله تعالى في كتابه وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قرأتم عاد؟ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. تشهدون فيها العالم لا شك، ومن قرابتكم ومن أصحابكم بأعمالكم تعصبا أحيانا أو كثيرا. ومعنى التعصب أن يتقلد الشخص قول الشيخ بالباطل، يعني يكون الشيخ زل. قال الشافعي ما من عالم لا تعزب عنه سنة. نعم، فأبو هريرة وهو أفضل أو أكثر الصحابة رواية كان يفتي فيقول من يصبح وهو جنب في رمضان مثلا فلا يتم صومه، فعزبت عنه وغابت عنه سنة روتها أم سلمة وعائشة كما في صحيح مسلم، إن النبي كان يصبح جنبا فيغتسل ويتم صومه. فيأتي إلى هذه الأخطاء بعض الناس فيتخذها دين، يقول أبو هريرة قال، لكن أبو هريرة الحمد لله رجع، لكن فرضا في زمن لم يرجع فيه شخص، فيتخذ هذا الخطأ دين. تعرض عليه تقول لكن هناك ما يدل على النسخ، يقول لا أنت تدري النسخ، الشيخ ما قال لنا الكلام ذا شيخنا. عجيب. طيب شوف الحديث، شوف أهل العلم وش قالوا. وقد صادفت بعض المتعصبة في الحرم المكي، أنه مكان مبارك يعني الهم فيه بالذنب عظيم، فكيف بذنب التعصب عند الله؟ فأمر التعصب خطير دينا وعقيدة ومنهجا. فقلت له وكان حنفيا متعصبا، قلت له ترفع الأيدي في 4 مواضع رواها البخاري في صحيحه ومالك في الموطأ من حديث ابن عمر، كان النبي يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع وإذا قام نتشهد. قال لا يرفع إلا مرة. قلت الحديث في صحيح البخاري، ولو أي حديث يخالف أبو حنيفة فهو إما ضعيف أو وشو منسوخ، أعوذ بالله، أو كما قال. فإذا سمعتهم يتكلمون هكذا فاذكر لي ما تحفظ من الآيات من كلام رب العالمين في الرد عليهم. نعم. الآيات اللي جاءت في الآباء، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وش السبب في أن يتبع ما ألف عليه؟ وش عنده المرجح؟ أكبر منك بيوم، أنا مش أبوي هذا يعني قال ما تولد قال الكلام ده أنت. وهذا وش سماه الله؟ سماه ظن ولا يقين؟ ظن. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاء من ربه الهدى. فالله أنكر المتعصب بهذه الآية، ما دام جاءك من ربك الهدى وقيل لك روى البخاري في صحيحه حديث ابن عمر كان النبي إذا كبر فرعديه وإذا ركع وإذا رفع خلاص خلاص انتهى الأمر. إن ربنا يسألك يوم القيامة ماذا إيش؟ ماذا سمعت؟ ماذا عملت فيما علمت؟ علمت بالحديث مو علمت بالقول فلان. فإذا جاء الحديث مقابل غالب بالقول فلان تعرض عذاب الله إذا ما اتبعت الحديث. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بل هذا المتعصب والله معرض نفس دينه للزيغ وليس للمعصية فقط، للكفر. هل فيها يدل على ذلك أنه معرض نفسه للكفر؟ نعم، مرة معكم في اللحظة مع كتاب التوحيد، لا شك أنه مستحضر هذا كتاب التوحيد اللي يحضر، وأنا أعتب على من أشوفه في كتاب التوحيد أعتب عتب شديد، وإن لم يكن عنده عذر، لأن كتاب التوحيد هذا هو يعني صلب الدين وأساسه. اللي لا يعبأ بالتوحيد نخاف عليه أنه دينه الباقي. ففي باب طاعة العلماء والأمراء ذكر هذه المسألة العظيمة الإمام الجد محمد الوهاب، وأن طاعة العالم في تحليل ما حرم الله تحريم ما أحل الله شرك طاعة يعني يخرج من ملة. واستدل الإمام أحمد على التخويف من التعصب وترك الحديث لأجل قول عالم كسفيان أو حتى كالإمام أحمد نفسه. تجر رحمه الله بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد حينئذ أتدري ما الفتنة؟ الشرك. كيف؟ يعرض الرجل عليه الحديث يعني يعرف صحته ويعرف ظاهرا معناه ظاهر بين فيتركه لقول فلان ممن يتقلد قوله من العلماء صلى الله عليه، فهذا يعرض قلبه للزيغ. قال الإمام أحمد فيزيغ الله قلبه فيعني يموت على الشرك، الفتنة هي الشرك كما فسرها الإمام أحمد. فالمسلم ينبغي أن يكون حذرا من التعصب. هناك نوع من التعصب وهو أقبح، التعصب للنفس. خلاص قال قول يقول لو أرجع عنه الآن قالوا جاهل، ويستمر ويعاند ويأتيك ب بالشبه الداحضة ويسترسل ويماري ويصادر. وفي الحديث أبغض الرجال عند الله ألد الخصم، كلما خصمت بحجة صار إلى غيرها من التأويلات الفاسدة والشبه الداحضة، ويصر ويستكبر ويعنف عليك. كنت صاحب الحق واشتد عليك في الخصومة لكنكم ما تفهمون، هو مو طبيعي. استعمل ايش الاسلوب ده؟ يغطي جهله، ايه يغطي جهله الصوت ولا لا حسبي الله ونعم الوكيل ويجيك ماشي. واذكر في قصة أنا شخصيا استعمل معي الأسلوب هذا فيها. أسلوب التشديد في غير موقعه. شخص كما في كنت أمشي بجانب مسجد في منطقة أبها وأسمع صوت شخص واعظ عرفته ميز صوته وإذا به عايض القرني وإذا به يقول في وعظه شعرا والله ما حفظته. وصلي بجانب الحبيب محمد يعني وصلي في الروضة نعم المشرفة يعني بجوار الشفيع المشفع أو كما ذكر. فأنا رأيته لفت نظر للقبر عند الصلاة وكان الأجدر أن سلم الأكوع يصلي في الروضة من غير أن يذكر الراوي لفت نظر للقبر. القبر ما كان موجود أصلا في داخل المسجد. فهذا فيه حينئذ غلو ودعوة لخلاف ما قال الإمام جد محمد الوهاب في تبويبه إذ قال باب التغرير على ما عبد الله عند رجل صالح أو نبي نقول فكيف من عبده كيف من عبده. فلما كنت ماشي بالطائرة وإذا به يصادفني وصار في وجهي فقلت كان المنتظر يعني أن تدعو في هذه المنطقة للتوحيد إفراد الله بالعبادة إنكار الشرك إنكار الغلو يعني. فالتفت لشخص معه وناداه بالدكتور يا دكتور فلان بالله مو نتكلم في التوحيد لما جيت هنا. سكت اللي معه فأصرني يتكلم فسكت. فيبدو أن الرجل ذاك كان يعني لا يحب أن يتكلم بخلاف الحقيقة الحقيقة لك ما تكلم. فأبى أن يوافق. فحينئذ وجدتها فرصة أن أنصح قلت قولك هذا لفت نظر للقبر وإنما يصلي في الروضة يعني لأجل يعني حد يسلم الأكوع أو ليس لأجل أنها بجوار النبي فإن هذا يدعو للغلو. فاستحسن القول بداية فقال كلام طيب وأنت أحسنت. ثم بقي برهة وحقيقة انتفض انتفاضة قريبة فشدد في القول. ورفع صوته قال عبارة مثل الله يهديك أو كذا وذهب. فأنا أحب من موعظ فعرف الحق أن يتبعه ولا يستعمل التشديد في الخصومات وهو يعلم الحق. الحديث ألد أبغض الرجال عند الله اللد الخصم وهو الذي إذا خصمته شدد في خصومته معك بأوجه باطلة. فشدة الخصومة في غير حق فإنها لدت في الخصومة. أما لو شدد صاحب الحق فهل تجدون لتشديده مقال في الحديث؟ فإذا شدد صاحب الحق شدد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لأخيه كاليد يغسل بعضها بعض فأحيانا اليد يكون فيها قلح وسخ فيحتاج إلى تشديد لإزالة القلح وليس هذا دائما لا شك بل بحسب المصلحة. فهل تجدون أصل يكون عليه صاحب الحق لو ما قال؟ لا لا دخلت حديث في حديث. كان هذاك له صح له حق هذاك النبي عنف عليه ايش قال له؟ خبت وخسرت. عكس تماما هذا انتبه يعني قبل انتك بتقول اه إذا طالب بحق لحال صاحب الحق.
قول النبي لرجل خطيب قال ومن يعصيهما، قال بئس الخطيب.
مو بالتشديد، التشديد إذا أنت معك حق، هذه قطعة أرضك والشخص قال لا ما هي قطعة أرضي وريتها، قال هذا، قال لا هذا شكله مزور، واتق الله مو مزور شديت عليه، بما أن أو تأخرت عليه في حق له. حديث جاء طالب إيش؟ طالب حق، والنبي في زعمه تأخر عليه في الدين، في زعمه ولا هو في، فقال فشدد الرجل قال فقيل، فقال يعني النبي دعوه إن لصاحب الحق ما قال. نعم طيب، لكن إذا كان في باطل وخاصم وشدد هذا عرض نفسه لهلاك، لأنه بيكون من أبغض الرجال. ما مر معكم صاحب باطل هو مبطل قال يشدد كذا هذا النوع من أبغض الرجال عند الله إن كانت صفته، يعني الإنسان يتشبه به مرة لكن تبقى صفة له صاحب ليلة الخصومة مشكلة. صحيح، هذا خلق الأعراب. الله يقول الأعراب أشد كفرا ونفاقا، متصور أيضا من الأعراب أو من تشببهم، من حولنا ساكن في مدننا وكذا يتشبب الأعراب، ولماذا قال الله عنه أشد كفرا ونفاقا؟ الذين ليس لهم صلة بالدروس سيكون لهم إيش؟ شبه بالأعراب، ستجد فيه قسوة وتجد فيه مغالطة في الكلام، وتجد العلم يا إخوان ملازمته هو اللي يهذب، هو الذي يهذب النفوس العلم. لذلك لاحظ العلماء ذلك فقال، فأخذ ذلك من قوله تعالى وأجدر لا يعلم حد ما أنزل الله، ما دام أنهم بعيدين عن تعلم العلم وقراءة التفسير من كثير مسد أحمد يعرفون ما أنزل الله، تغلط قلوبهم وتقسم حتى يظهر منهم ما قد علمتم من الجفاء والجهل. وأظن ذكرت لكم من كان له، من كان عنده لدد في الخصومة، بعضكم سمع وذكر لي القصة، بعضكم أو كثير منكم لم يسمع. وهذا اللدد من الأعراب، خاصة الذين يصاحبون الإبل. فكنت ألقي دروسا بالطائف، وكان درسنا في صحيح البخاري، فرنا على فقرة أن النبي بال قائما، ما كنت منتبه، فظهر واحد من الأعراب كان في زاوية في المسجد وسمع، مع أنها يعني كثير من الأعراب لا يفهم اللغة العربية، المهم فهم من اللي يقوله مضبوط، فصار ينشر في حيه أن هذا المطوع يعني يكذب على الرسول، يقول تراه بل قائم، وترى ما يزغل قائم إلى اليهود والنصارى، يزغل يعني يبوح كذا بعض أهل النجد. والنبي معقول يسوي كذا. المهم اشتد الأمر حتى يوم الأيام استدعاني غيره، طبعا من سمع، كان رجل ضخم وكان يرعى الإبل، وذكرت بعدها حديث الرسول أهل الكبر والفخر أهل الوبر الفدادين الصياحين، اعترف لي شخص يصاحبهم يقول دائما صيحوا على الإبل وعلى طبعهم الصياح، تنفس هكذا بهذا الخلق المعوج، صياح صياح وكبر وفخر، وشفت هذا الخلق، يقول يروح عند إبله من بعد أظن العصر ويرجع 11 بالليل يقعد بينهم ويتسلب نظر لهم، صاحب ما انتبه لهذا الحديث، الإنسان إذا اضطر إلى راعي الإبل ينتبه لنفسه، يهذب أخلاقه بحضور العلم، هم اللين لين قلب القرآن، لأنه إذا افتلت وصار مع الوبر قد يحصل له من الكبر بمصاحبة الإبل ما ذكر النبي أنهم أهل الفخر والكبر، فدادين صياحين. في يوم من الأيام وأنا كنت إمام في مسجد صغير جدا في سفح جبل، فاستدعاني في وسط الجمهور ورفع صوته وأنا خارج من المسجد، وإذا به شخص قائم ويقول يا مطوع تعال. رحت له، أنت ليش تكذب على الرسول وتقول لي يقول قائم؟ قلت الحديث في صحيح البخاري مو صحيح. طيب شوف عندك ابنك خبيه، شوف حيث كبر العلماء ترى قريب منه، كانوا يجون المشايخ 4 شهور عندنا، شو خليه ياخذك هناك ويقرون عليك المشايخ ويبينون لك، يقرون مو يرقوك يعني، اقصد يبينون لك هذا، وان كان لفظ هذا ما قلته. فقال مني برايح خلاص، ومشتد كانه صاحب الحق وبلغ في ذلك الاعتراف بعد ذلك في حي العرب، هذا في حي اللي كان يسكن بعض العرب، مو كلهم، بعضهم كان على خير لكن بعضهم صاحب شر، اعترف وقال صح وجدنا الحمد لله. يعني ما ادري من قال لهم، قال حديث في صحيح البخاري، لا عفوا، قالوا يعني اعترفوا انه في شيء اسمه صحيح البخاري الحمد لله، لكن ما اعترفوا، لكن كذبوا عليه، قال لكن هذا المطوع دس في صحيح البخاري الحديث النبي الزغى. شوف اللذذ لحد وين، لذذ في الخصوبة سبحان الله، وهذا من جفاة القلب. وانت أظنك مثل ذاك الشخص اللي قابلني قبل فترة، قال لي أنا استقمت الحمد لله لكن ما أحضر دروس علم، لكن كان فيها بعض الأخلاق وكذا تغيرت بحضور حلقات العلم. علم فيه بركة، كل يوم تسمع وتسمع ويجي على قلبك يحصل فيه تزكية، تتطور يعني إلى الأحسن مع الأيام، كأنه يعني راقي يرقيك، تلاوة العلم خلاف العلماء ولا آخره، كأنه قاعد واحد يرقيك على مدى سنين، تتغير تقول تغيرت في أشياء، هي سبب بركة العلم. طيب اقرأ. إذن علاج المتعصبة، انتبه الآن بعد ما ذكرنا ذلك عنهم، أولا أن يذكروا بالإجماع. قال الشافعي وأجمعت الأمة من لدى الرسول الله أنه من تبيت له سنة فلا يدعو لقول أحد كائن من كان، ثم يذكر لهم الأدلة. قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا، فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، يتبعون الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاء من ربهم الهدى إلى آخره. فهذه الأدلة لا شك تكون كالرقية له، إن كان في قلبه يعني خير سيستجيب لله، إنه إذا ظهر لك يعني كلام الرسول وكلام الله اتبعه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئا لن تضلوا ما أنت مسكت بهما، كتاب الله وسنتي. والثين له أن الكتاب والسنة لابد أن يفهم على فهم السلف لقوله واسترتلقوا على 73 فرقة كله في النار لواحدة من كان على مثل ما عليه، وأصحاب من الصحابة أخذوا عن النبي وفقهوا عنه أحسن مما فقه من بعده، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. فهذا حينئذ تقعيد. ثم حتى تسهل مهمتك اذكر له مسألة من المسائل، اذكر له مسألة من المسائل يستنكرها وتعطيه صدمة ليرجع عن التعصب، فقل له إن الأحناف أو علماء الأحناف يرون يجوز المرأة أن تزوج نفسها من غير إذن ولي، يرون ذلك، فهل إذا زوجت المرأة نفسها من غير ولي يجوز؟ هو طبعا بتربيته وباخذ عن أبائه فورا بيغضب يقول لا ما يجوز. يقول له ليش؟ هي تقول أبو حنيفة قال وتمسك به حينئذ يتذكر وذكروا بالحديث لأن كثير منهم في معزل الحديث يقولوا النبي قال لا نكاح إلا بولي. قال إيه هذا هو ما يجوز النبي قال لا نكاح إلا بولي. قول له طيب ممكن يكون عندها عن أبي حنيفة هذه الفتاة اللي زوجت نفسها من غير إذن ولي تعتقد أن هناك حديث قال أبو حنيفة هو ناسح وما يصير خلاص حديث أعكس عليه حينئذ الأمر. قل لم ترضى لذاك الشخص أن يصنع ذلك فكيف رضيته أنت لنفسك؟ يبدأ يستيقظ. طيب وقل له إن قال لك لكن هذا عالم قل وهذا عالم الذي أنا أخذت بقوله فلما جعلت عالمك أنت حج على عالمي؟ والله يقول فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ما حكم لعالمك ولا العالمي. فهل اتبعت الآية أنت لما قال حكمه إلى الله يعني في الكتاب والسنة؟ خالفت. وقولك أظن أنه عنده إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم رب الهدى جاءك الهدى الآن حديث صحيح فكيف تخالف بالظن؟ والله نهاك عن الظن سبحانه. طيب اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة الأعراف وقول الله تعالى قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، قال يخبر تعالى عن تمردهم وطغيانهم وعنادهم وإنكارهم على هود عليه السلام قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده الآية كقول الكفار من قريش إذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقد ذكر محمد بن إسحاق وغيره أنهم كانوا يعبدون أصناما، فصنم يقال له صمد وآخر يقال له صمود وآخر يقال له الهباء. ولهذا قال هود عليه السلام قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أي قد وجب عليكم بمقالتكم هذه من ربكم رجس، قيل هو مقلوب من رجز. وعن ابن عباس معناه سخط وغضب.
الرجز يطلق ويراد به عذاب كما في سورة البقرة فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا عليهم رجزا من السماء أي عذاب. نعم.
أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي أتحاجوني في هذه الأصنام التي سميتموها أنتم وآباؤكم آلهة وهي لا تضر ولا تنفع ولا جعل الله لكم على عبادتها حجة ولا دليلا؟ ولهذا قال ما أنزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين.
من ما يسلي المؤمن نفسه ويثبت جنانه على الإيمان بالله أن يحمد الله عندما يسمع مجادلات المشركين لأنبيائه، وأنه يقول في نفسه أحمد ربي لو سارت مجادلة المشرك هذا المشركين لهذا النبي الكريم كما في مجادلة هود مجادلة صالح مجادلة لوط إلى آخره. يقول لو حضروا أمامي أشكر ربي لكنت نصرت منه لكنت نصرت وش كنت ساكتين لكنت نصرت أيهما المجادل ولا المجادل؟ ما فهمت ما أعذركم. احمد الله جل في علاه على أن الله بين لك الإيمان وكنت من أهل التوحيد، إذ لو هذه المجادلات صارت أمامك في طرف هذا المسجد أو في الشارع ستنصر من؟ النبي. تقول بهيئة إيمان اللي أنا فيها الآن بنصر هذا النبي، إذن مع القرآن الحمد لله.
فأحمد الله يا أخي إن الله هداك، وزد لله شكر في زيادة طلب علم، شكر لله،
واعمل ما تسمع، شكر لله المجعلك في الصف الثاني. كل القرآن في هذه النظرات إنكار على أهل الشرك، بيان عقوبتهم، بيان عاقبتهم. لا إله إلا الله. فإذا أنت مع صف القرآن في أكثر ما تكلم به وهو على التوحيد، لكن هل حققته؟ هذا السؤال. إخلاصا، ترك رياء، ترك اكتواء، لا يكتوون. طلبت الرقية يا فلان أرقني حتى تكون من 70 ألف، فعملت بالكمال المحقق للتوحيد تدخل الجنة بغير حساب. إذن شكرك لأصل التوحيد أنك عليه يدعوك إلى تحقيق التوحيد حتى لا ترجع إلى الشرك. ما حقق التوحيد يضعف ويضعف ويضعف تخليصه من الكبائر كالغيبة وإسراع النظر الحرام للنساء إلى آخره، فتحقيقه وترك الاكتواء والاسترقاء والتوكل على الله في كل شيء هذا يثبتك، وأن تعمل بما تسمع، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وشد تثبيتا. نعم.
فانتظروا إني معكم من المنتظرين، وهذا تهديد ووعيد من الرسول لقومه، ولهذا عقب بقوله فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وقد ذكر الله سبحانه صفة إهلاكهم في أماكن أخرى من القرآن بأنه أرسل عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، كما قال في الآية الأخرى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. لما تمردوا وعتوا أهلكهم الله بريح عاتية فكانت تحمل الرجل منهم فترفعه في الهواء ثم تنكسه على أم رأسه فتسلغ رأسه حتى تبينه من بين جثته.
وما يعلم جنود ربك إلا هو. رأينا مثل هذه الريح، رأينا من الريح ما يرفع السيارات ويتهاوب الطائرات. ريح سبحان الله، مع أنها ما ترى جزيئاتها إلا ما تحمل من غبار، هذا أمر عظيم، من شيء غير مرئي ويأثر التأثير. لا إله إلا الله. بل أعجب من سيل جدة والسيول هذه اللي تكسر العمائر وتكسر، هذا خوفنا من الله الناصي سبحانه. ليش؟ الأرض مسطحة كذا ويمشي السيل يمكن بسرعة 140 مرة سيارة، إحنا ما نشوفه لو نازل كذا جاذبية الأرضية نزلتها صحيح، لكن كيف كذا يمشي بهذه السرعة الهائلة؟ وش اللي يدفعه؟ إيش القوة؟ يعني هل يعني هناك ملائكة معها مجاديف لا ترى؟ الله أعلم كيف القوة الجارفة دي تهدم البنيان، ما في مضخات يعني تضخه، ولا فيه نزول هبوط يسقط بقوة، كيف يمشي مسطح كذا على مدى 20 كيلو ولا كذا ويمشي بسرعة السيارة؟ واضح. ويقلع البيوت ويقلع ويقتل كثير من الناس، والريح لا ترى ومع ذلك تحمل السيارات وتحمل الناس ثم تهبط بهم فيموتوا. وكذلك ما سلط الله على هؤلاء بالريح، ريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. إذن الفناء لأعداء التوحيد والبقاء لأهل التوحيد، فكن من أهل التوحيد واتباع سنة سيد العبيد تكن ناجيا في الدنيا سعيدا في الآخرة. نعم.
ولهذا قال كأنهم أعجاز نخل خاوية. وقال محمد بن إسحاق كانوا يسكنون باليمن بين عمان وحضرموت، والضبط هنا
عمان وحضرموت لأنه ما يمكن تكون عمان فوق، هتكون عمان اللي هي المعروفة.
نعم. كانوا يسكنون باليمن بين عمان وحضرموت، وكانوا مع ذلك قد فشوا في الأرض وقهروا أهلها بفضل قوتهم التي آتاهم الله، وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها من دون الله، فبعث الله إليهم هودا عليه السلام وهو من أوسطهم نسبا وأفضلهم موضعا، فأمرهم أن يوحدوا الله ولا يجعلوا معه إلها غيره، وأن يكفوا عن ظلم الناس، فأبوا عليه وكذبوه وقالوا من أشد منا قوة، واتبعه منهم أناس وهم يسير يكتمون إيمانهم، فلما عتت عاد على الله وكذبوا نبيه وأكثروا في الأرض الفساد وتجبروا وبنوا بكل ريع آية عبثا بغير نفع، كلمهم هود فقال أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، فاتقوا الله وأطيعون. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء.
طيب يعني هل من كان بأرض شرك ودعا للتوحيد هل يجوز له أن ينكر على أهل الشرك مفردات دون الشرك برب العبيد، مفردات أخرى مثل التطفيف في الميزان، مثل يعني عقوقهم أمهاتهم إلى آخره، هل يجوز ذلك؟ نعم، ما الدليل؟ نعم، فنهاهم عن تطفيف الميزان وأشياء كما منعهم هود هنا عن أن يبنوا بكل ريع آية، هود آية يعبثون فيخسرون أموالهم و... طيب ما فائدة هذه المذكرات للتوحيد؟ هو الآن مهمة التوحيد، فما ينعكس هذا على أمر التوحيد لما يذكر لهم شيء مثل هذا؟ إن الشريعة في كل عهد، الأنبياء شرائعهم تختلف لا شك، إخوة لعلات دينهم واحد وهو التوحيد وشرائعهم شتى، في كل عصر يتكلم فيه النبي بالشريعة توافق إيش أصل الفطرة، فإذا وهذا اللي يدعون للإسلام، معنا أن بعض أخواننا يدعون للإسلام يعرفون هذا، يأتون بالأشياء التي هي من محاسن الإسلام في الإنكار، لا ينبغي للشخص أن يضرب يعني زوجه ضربا مبرحا، لا ينبغي أن يفرق بين الأسود والأبيض، لا هذه مفردات، هذه سنارة تجيبها ليش؟ للتوحيد. نعم، لأنه يقارن يقول شريعتنا سوي كذا، والله هذا حسن، ما في فرق بين الأسود والأبيض إلا بالتقوى، نحن نرى أن الأبيض أحسن شكله أجمل وهذا الأسود إلى آخره في زعمه، وما يفرق بلال بن ربيعه يعني زي صهيب الرومي الأحمر الأشقر، والله أنه هذا الحسن، يلا خلنا واحد الله، فهي مجلب ليش؟ للتوحيد. نعم،
إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء أي بجنون، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قال
محمد، نعم، نقرأ المسند.